السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. حقيقة كان أخ حبيب ليا كان بيسألني: إيه سبب اختيارك لأنشودة طلع البدر علينا في أكثر من برنامج؟ حقيقة الأنشودة لها ذكرى في حياتي، وهي بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان اللي قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى لازم يكون محب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليها ذكرى معينة في حياتي. فأنا بحب الحقيقة في بعض البرامج ليا أن تكون التتر بتاعها طلع البدر علينا. ربنا يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا الجنة، حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا. هنا الجنة نتكلم عن جنة الأمل. الإنسان من غير أمل ما يعيش، الإنسان ممكن يموت لو ما عندوش أمل. لازم يكون في أمل عشان تبقى عايز تعيش، نفسك تعمل حاجة، نفسك تقدم أي خير، نفسك إن أنت تحط بصمة في الدنيا، نفسك إن أنت تخدم دينك، تخدم بلدك، تخدم أسرتك، تخدم نفسك، في ان انت لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يبقى عندك حاجة رصيد تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. هنا الجنة، هنتكلم النهاردة عن جنة الامل. الحقيقة الحياة كلها لا تخلو من المصائب والابتلاءات. لقد خلقنا الانسان في كبد، شيء طبيعي جدا، الحياة كلها مشقة ومتاعب وآلام وابتلاءات. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر ديني، وفي رواية على حسب ديني. فالإنسان كلما ازداد إيمانا كلما سلط عليه البلاء أشد. مش عشان أنت ابتليت، مش عشان أنت آمنت يبقى البلاء يتشال عنك، بالعكس بيزداد اختبار ليك وتمحيص ليك ومغفرة للذنوب والسيئات ورفع في درجات جنات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والحقيقة ما فيش حاجة في الكون ده كله بتحصل إلا بأمر الله وبتقديره. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إلا ربنا كتبه هو اللي يحصل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. ولا يكون الله غالبا على أمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة، العلم والقدرة. عشان كده احنا في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم وأنت علام الغيوب. يبقى إذن السر كله في العلم والقدرة، سر القضاء والقدر في الكلمتين دول: علم وقدرة. الله عالم بما يقول إليه الحال. الحال دلوقتي ان فلان مريض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، لكن المقال ان هو ربنا هيشفيه بعد 3 شهور و4 ايام و5 ساعات. الذي يعلم ذلك هو الله. يبقى عالما بما ايه؟ يبقى هو عالم بما يقول اليه الحال، وبعدين هو قادر على امضاء ما يريد. هو اللي قادر انه يشفيه، ما حدش يقدر يشفيه، واذا مرضت فهو يشفيه سبحانه وتعالى. انما الاطباء او الدكاتره او غير ذلك هم فقط ادوات واسباب ربنا بيسببها علشان تكون سبب للشفاء. انما الشفاء على الحقيقه لا ياتي الا من عند المولى عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضرك بشيء فلن يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. دي لازم تكون عقيدة جوانا، عقيدة جوانا كده، ان احنا نعلم ان مش هيحصل شيء في الكون ده كله الا بامر الله وتقديره سبحانه وتعالى. حقيقة كلما ببص على الفتن التي تحيط بالامة الاسلامية الان، والله العظيم على قد ضخامة الفتن في اي بلد من بلاد المسلمين، الا اني اتذكر معها قول المولى عز وجل سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله ارحم بكم من رحمة الام بطفلها الرضيع. وأتذكر قول المولى عز وجل: الله لطيف بعباده. يا سلام، لطف المولى عز وجل نوعين: لطف جلي ولطف خفي، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر أديكم مثال بسيط كده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لو إن واحد ربنا يعافينا فيكم عنده طفل صغير بيجري على الشباك والشباك مفتوح، والراجل ده في الدور السادس، والولد ده لو وقع هيموت. فاللطف الظاهر ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك ان انت قبل ما الولد يقع تتدور فتشوفه فتلحقه. ده اسمه لطف ظاهر، لحقت الولد قبل ما يموت. واللطف الباطن ان ربنا يعافينا ويعافيكم ان الولد ينط من الشباك، من الشباك بالفعل، ويقع من الدور السادس ويموت. فربنا يرزقه الانسان دوت بالصبر والرضا، ويملى قلبه رضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى. وفي ساعتها الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وينزل يشيل ابنه وبيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، ويروح يصلي عليه ويغسله ويغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه وهو بيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، فياخد أجر هذا الولد. ويكون الولد ده يوم القيامة ينتظر عند أبواب الجنة الثمانية، ويكون سبب دخوله الجنة وسبب أن يكون عنده في الجنة بيت اسمه بيت الحمد. ده بيسموه اللطف الباطن. واللطف الباطن الحقيقة احنا محتاجين للطف الظاهر واللطف الباطن. محتاجين ربنا يحفظ الأمة من الفتن، ولو وقعت الفتن محتاجين ربنا يربط على قلوب الناس. يا رب اربط على قلب كل أم فقدت ابنها، أو كل إنسان فقد عزيز عليه. يا رب محتاجين للطف الباطن، ان ربنا يربط على قلوب الناس دي ويحتسبوا أولادهم عند الله سبحانه وتعالى في كل بلاد من بلاد العالم. لا أخص بلدا، انما اخص ان اي مسلم على وجه الارض حصل له حاجه، ربنا يا رب يعني يرحمه ويحشره في زمره شهداء، ويربط على قلوب اسرته وعلى قلوب اهله. فتذكر على طول مع البلاء ده كله، لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. ايه السبب ان النبي قال الكلمه ديت او الجمله ديت؟ ان كان في غزوه من الغزوات، وكان في سبي كده من الغزوه ديت، وبعدين في ام كده من الكفار كانت في السبي، فطفلها الرضيع كان موجود في مكان ما، فقعدت تبحث عنه يمين وشمال يمين وشمال حتى ما لقيته. فاول ما لقيته قعدت تبكي، والقمته ثديها واخذ يرضع، فنزلت دموعها على خد الطفل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اترون هذه الام ملقيه ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادره. شفت ايه؟ فقال: والله لله ارحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الله، الأم شوف رحمتها بالطفل، يعني الأم رحيمة بكل أولادها، لكن رحمة الأم وشفقتها بتزداد بالطفل اللي بيرضع ده. فالنبي بيقول الله سبحانه وتعالى رحمته بيكم أرحم من الأم دي برحمتها بهذا الطفل الرضيع. مع كل الأحداث البائسة اللي احنا شايفينها في دول كثيرة جدا جدا، ومع ذلك الله لطيف بعبادي، والله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ولذلك النبي عليه السلام بيوضح أن محدش في الدنيا بيصبر ولا يحتسب ولا يرجو الأجر من المولى عز وجل إلا أهل الإيمان فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، حديث الفترة والبخاري مسلم، حديث ده عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله، في كل الحالات. ولذلك لما تسأل واحد إيه المطلوب مني، مطلوب مني أكون غني ولا فقير، مطلوب مني أكون وزير ولا غفير، مطلوب مني أكون قوي ولا ضعيف، مطلوب منك في النهاية أن أنت تكون عبد لله سبحانه وتعالى. ده المطلوب منك في كل الأحوال، حقق العبودية لله، عبودية الغنى، ان انت تحمد ربنا على النعمه دي، وان انت تستخدم النعمه دي في مرضات الله سبحانه وتعالى، وان انت تخرج منها حق المولى عز وجل للفقراء واليتامى والمساكين والناس دي كلها، اللي هو الزكاه. وان اردت ان تزداد من الصدقه فبها ونعمه عين. يبقى هو ده شكر النعمه. مش شكر النعمه يجي له مليون جنيه يبص ايده وشه ظهر وما يطلعش ولا مليم، لا، ده مش شكر، خد بالك. فعشان كده النبي قال: عجبا لامر المؤمن، في كل احواله عجبا لامر المؤمن. في السراء بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، وفي الضراء بيصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. وليه النبي ما قالش وان اصابته ضراء راضية؟ وان اصابته ضراء راضية، لان الرضا مستحب، واما الصبر فهو واجب. يعني مش اي حد ممكن يوصل لمرتبه الرضا. ولذلك من رحمه ربنا ومن كمان رحمه ربنا سبحانه وتعالى لم يوجب علينا الرضا، وانما اوجب علينا الصبر واستحب لنا الرضا. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدنيا، كل الدنيا بكل ما فيها، بالغنى، بالفلوس، بالشهوات، بالمتع، بكل حاجة في الدنيا، الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. ليها تفسيرين طبعا كما قال الحافظ ابن حجر. التفسير الأولاني إن في الدنيا المؤمن لما يحب إن هو يعمل شهوة معينة أو يعمل حاجة معينة، فإيمانه بيلجمه، خد بالك، بيسجنه وبيوقفوا عند حد معين ان انت ما ينفعش تعمل حاجه دي، الحاجه دي حرام، ما ينفعش تروح تشرب خمره، ما ينفعش تروح تفعل الفاحشه، ما ينفعش تروح تلعب ميسر، ما ينفعش ان انت تعمل كذا كذا. في ايمان بيحجزك، واخد بالك؟ هو سجن بس جميل، لان السجن ده نهايته الجنه، خد بالك؟ ده معنى. اما الكافر طبعا فما فيش حاجه بتحجزه، فهو منطلق، ممكن يفعل الفاحشه ويشرب خمره ويلعب قمار ويعمل اللي هو عايزه ويشهد شهاده زور، لان ليس بعد الكفر ذنب. خلاص، هو اي حاجه بعد الكفر بقى خلاص مش فارقه معاه، لان هو في النهايه هو كافر، خد بالك. المعنى الثاني، الدنيا سجن المؤمن، جنه الكافر. ان الدنيا مهما كان المؤمن بيتمتع فيها فهي بالنسبه للاخره تعتبر سجن. ولذلك لما لقي الحافظ ابن حجر وكان قاضي القضاه في مصر، فخارج طبعا لابس لبس كده، لابس القضاه ما شاء الله وشياكه ومنظر وقبها، فماشي فلقى واحد يهودي لابس ثياب رثه قديمه جدا وحاله يعني بؤس، فقال له: يا امام اني سائلك عن امر. قال: تفضل. قال: ماذا كان يعني نبيكم، او بماذا تفسر قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، وانت مع ما انت فيه من الابهه والثراء والجمال والمال، وانا مع ما انا فيه من الفقر والضيق والشده والضنك والبلاء اللي انا فيه. فقال ابن حجر: يا هذا، انا مع ما انا فيه من النعيم والجمال والمال وغير ذلك اعتبر في سجن بالنسبه لما ينتظرني من النعيم في جنه الرب الرحيم لو مت على التوحيد والايمان بالله سبحانه وتعالى، وانت مع ما انت فيه من الضيق والشده والفقر والبلاء تعتبر في جنه بالنسبه لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال اليهودي: او كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: اجل. قال: فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. لازم في النهاية يا جماعة نفكر في أي بلاء الإنسان بيبتلى به في النهاية. أنا مروح في يوم من الأيام، سألت واحدة قريبة ليا، فبتقول هي ابتلاء شديد جدا جدا، فبقول لها: أنا يعني دائما أراك راضية عن الله سبحانه وتعالى، فعلا راضية، عمري ما شفتك قلت كلمة فيها تسخط على قدر ربنا سبحانه وتعالى، فإيه السر رغم أن أنت ببلاء شديد جدا؟ انا مش بقولك ان انت تتسخطي، بس على الاقل ان انت يعني ايه، يعني على الاقل في شيء من الشكوى ولو بسيطه، ومن قال الحمد لله قبل الشكوى فليس بشاك كما قال ابن مسعود. فقالت لي: انا تصورت الحياه كده كان احنا راكبين قطر، وكل واحد لما بتيجي محطته بينزل في المحطه بتاعته، فما دام القطر ماشي حتى لو كان القطر زحمه ولا ما فيش نفس داخل ولا الناس عماله تدوس على بعضها، اقول مش مشكله نصبر، في النهايه جايه المحطه ونازلين. ففكرت في الدنيا لقيتها فعلا زي القطر، وما دام القطر ماشي يبقى الحمد لله، كده كده المحطه جايه، فلما نلقى الله سبحانه وتعالى واحنا راضيين عن قضائه نلقاه وهو راضي عننا، بدل ما تيجي المحطه واكون انا بتسخط على قضاء ربنا فالقى المولى عز وجل وهو غضبان عليا. شوف المعنى الجميل ده، ان انت تستحضر المعنى ده. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دايما يبعث الامل في قلوب الصحابة وقلوب الأمة من بعد الصحابة. في يوم من الأيام يمر على عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، وهم بيعذبوا عذاب شديد جدا، فعلى طول كان يعني بيقولوا في هنا نوعين من البشرة، في بشرة قريبة جدا الناس محتاج لها، في بشرة بعيدة. البشرة القريبة أن أنت تقول لي: إن شاء الله يا عمار أنت ووالدك ووالدتك أو أنت وأبوك وأمك ربنا هينجيكم مثلا بكرة أو بعد، أو أنا سأدعو لكم الآن ربنا ينجيكم. دي البشرة القريبة اللي أغلب الناس بتركز عليها. واحد مثلا بيعذب، فالبشرة القريبة أن إن شاء الله خلاص أنا يعني ربنا يقدرني هحاول أخلصك من العذاب ده، خد بالك. واحد مسجون، إن شاء الله ربنا يقدرني كده أشوف لك وسط أطلعك من السجن. دي البشرة القريبة اللي دايما الناس بقى مركزين عليها. لكن في بشرة بعيدة لا ينظر إليها إلا الناس اللي عندهم همة عالية قوي، فالنبي بصلها من الناحية دي، فبدل ما يقول له: صبرا آل ياسر إن شاء الله ربنا هينجيكم، لا لا لا، قال لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما سمعوا كلمة فإن موعدكم الجنة هان بقى كل بلاء عندهم، هان وخلاص مش فارقة معاهم، مدام إن آخرها الجنة يبقى خلاص مش فارقة أي حاجة بعد كده، وبالتالي صبروا، كان عندهم كمية صبر غير عادية. سمية رضي الله عنها وردها تقتل، يطعنها أبو جهل عليه من الله ما يستحقه في موطن عفتها فيقتلها، وياسر والد عمار يعذب عذاب شديد ويقتل، وعمار بن ياسر يعذب عذاب شديد جدا لحد ما قال كلمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وراح للنبي عشان بس يسيبوه في حاله يعني، واخد بالك، تقول كلمه في حق محمد واحنا نسيبك صلى الله عليه وسلم، فقالها من كتر العذاب، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبكي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما زالوا بي حتى يعني اجبروني على ان اقول كلمه في حقه. قال: وكيف تجد قلبك؟ شوف الرحمه اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقول له: انت تقول فيا كده يا عمار؟ بقى معقوله انا رسولك صلى الله عليه وسلم وتقول في؟ انما شو قال له ايه؟ قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالايمان. قال: فان عادوا فعد. لو اجبروك على كلمه تقولها من وراء قلبك قلها واخرج من العذاب اللي بيعذبوك بيه ده، خد بالك. فالنبي شوف يبص الامل: صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنه. وان كانت صبر آل ياسر فان موعدكم الجنه فيها ضعف، الا ان الروايه التي جاءت بسناد الحسن اللي أبشره آل عمار فإن موعدكم الجنة. يجي له خباب بن الأرط. خباب بن الأرط اللي كان عند أم أنمار الخزاعية كانت هي اللي شارياه، وكانت تطلب منه أنه يكفر فيرفض، فكانت تأمر العبيد اللي عندها أن هم يجردوه من ملابسه اللي فوق وينيموه على فحم، على يعني خشب متولع لحد ما بقى فحم مولع كده، وينيموه بظهره على الفحم ده، فما يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهر، يعني شحم ظهره كده يسيح وينزل على الفحم يطفيه. عمرك ده ظهره بقى كله حفر، فيروح للنبي عليه السلام وهو لابس حاجة خفيفة كده من شدة العذاب اللي على جسمه، وطلب منه طلب مشروع ما فيهوش مشكلة. قال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وهو أمر بسيط جدا وعادي جدا أن أنا أروح للنبي صلى الله عليه وسلم أقول له: يا رسول الله، ادعينا ربنا ينصرنا، فهاش معصية يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يعودهم على الصبر، عايز يعودهم على ان هم يكون عندهم يعني تحمل، ان لسه داخلين على مراحل جهات كبيرة جدا جدا، فعايز يعلمهم دلوقتي الصبر على المشقة دي كلها. ولكن في نفس الوقت ايه، غضب لكن بيفتح له باب امل. قال له: اما انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الارض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد، مشط من حديد ما دون لحمه إلى عظمه. تخيل حضرتك اللحم كده بتمشط بالحديد يوصل لحد العظم، ربنا يعافينا فيكم. ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن ديني. كده خباب هيئس كده، لأن هو عايز يقول له إيه، كأن أنا عايز أقول له اللي أنتوا فيه ده ولا حاجة، ده في ناس بيحصل له أكتر من كده بتشقوا نصين، واخد بالك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يفتح له باب الأمل، يقول له: أما والله لا يتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أبي بكر الصديق، وبعدين أبو بكر يمشي قدامه مرة ونراه مرة ويمينه مرة ويساره مرة، فالنبي تعجب قال: ما حملك على ذلك أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد، العيون والجواسيس اللي مستنينا، فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء يا أبا بكر لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى ممكن أنا أتعرض له، ممكن أنت تفديني بنفسك؟ فقال: أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى الغار، ولما دخلوا الغار وإذا بالمشركين، رغم الحيلة اللي اتعملت دي كلها ورغم الخطة الجميلة دي، إنهم مشوا اتجاه الجنوب وبعد كده رجعوا اتجاه الشمال، يعني إيه، مشوا في اتجاه المشركين ما يظنوش إن النبي يمشي فيه، ومشوا في طريق تاني خالص المشركين مش متعودين يمشوا فيه، حد ما وصلوا الغار علشان بس يتوهوهم. ومع ذلك قدر المولى عز وجل إن المشركين برضه يوصلوا لحد الغار. وصلوا لحد الغار واقفين، وبعدين أبو بكر لقاهم قربوا قوي، وبعدين بقى خد بالك ما كانش فيه بقى العنكبوت ولا حمام ولا يمام ولا اي حاجه من الحاجات ديت خالص بمره، لان ما كانش هيبقى فيه وجه للمعجزه بالمره. لو كان في عنكبوت خلاص يبقى كده احنا نفينا المعجزه، فين المعجزه؟ ولا معجزه، لان العنكبوت مداري. انها ما كانش في حاجه خالص بمره، وهذا ما ذهب اليه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. الغار ما كانش فيه حاجه، الغار كان مفتوح، وده قمه المعجزه، الغار مفتوح والنبي جوه صلى الله عليه وسلم وابو بكر جوه ومحدش شايفهم. فأبو بكر بيهمس في أذن الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله الله على بث الامل في موقف زي دوت، مع ان كان الموقف ده ممكن يتطلب حاجه تانية خالص، ان النبي يقول له اه فعلا تخيل ممكن يشوفونا. طب لحظه يا ابو بكر استنى بقى، انا رسول الله ادعو بقى، ادعو ان هم ما يشوفوناش، خد بالك، عشان من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. ده كان ده والنبي خارج من بيته، واخد بالك، طب نعملها تاني ونقول الايه دي مره تانية لعل وعسى ما يشوفوناش. ما قالهاش، انما بكل يقين وثقه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. شوف سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما كانوا هربانين من فرعون هو وبني اسرائيل، وفرعون طلع بالجنود بتوعه عايزين يقتلوا ايه سيدنا موسى والمؤمنين اللي معاه، اول ما وصلوا عند البحر شوف قد ايه، قال اصحاب موسى انا لمدركون بالتوكيدين. شوف سيدنا موسى ما قالش طب استنوا ما ندعي، لا لا لا، قال كلا ان معي ربي سيهدين. قبل ما يقول النون بتاعت سيهدين فأوحينا، اللي هي فاء التعقيب والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله، شوف قد ايه، ويدخل سيدنا موسى في الأرض، وبعدين ربنا جعل الأرضية بتاعت البحر طريقا يابسة، واخد بالك، مع إن البحر الأرضية بتاعته طمي طين، واخد بالك، أو حتى رمل، فمش ممكن حد يعرف يمشي فيها، لا ربنا جعلها لهم يابس كأنها متسفلتة، وعدوا الناحية التانية، وبعدين فرعون وجنوده دخلوا، وبعدين لما توسطوا في البحر انقلب عليهم البحر فماتوا. بنو إسرائيل ما هماش أمة يقين زي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي سيدنا موسى لما طلب منهم يدخلوا ويفتحوا بيت المقدس، واخد بالك، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شوف بقى المقداد في غزوة بدر لما النبي بيقول أشيروا علي أيها الناس، فقال له المقداد والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. يقين، أمة يقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف وهم في الغار كده، خد بالك، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. سيدنا موسى لما خلاص بقى فرعون غرق والكلام ده كله، قاموا سيدنا موسى مش مستوعبين الموضوع، عايزين برضه يشوفوا فرعون بعد ما غرق، لحسن يكون ما غرقش ويطلع لهم تاني، ده كان بالنسبه لهم كان رعب يعني. فقالوا له لا احنا محتاجين نشوف فرعون. سيدنا موسى سال ربه عز وجل ان يامر البحر ان يلفظ جسد فرعون، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. خلي عندك يقين، الكون ده كله بيد المولى عز وجل، لا بإيد سين ولا عين، حدش يقدر يتحكم في الكون ده كله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عايزين يبقى عندنا، عايزين نبقى أمة عقيدة، عايزين نعرف إن فعلا ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك تعلم إن الكون ده كله لو اجتمع على إنسان لا يريد الله له الشر مش هيحصل له شر، ولو اجتمعوا على إنسان يريد أن يجلبوا له النفع والله لا يريد له النفع فلن يحدث له النفع. الله هو القادر سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، بيده مقاليد كل شيء. لما يكون عندك يقينا، يقين أن أنت بتعبد رب عظيم جليل، يعني وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون، لما تعرف أن أنت بتعبد رب بهذه العظمة التي لا تخطر على قلب بشر، يبقى قلبك مطمئن ان انت بتعبد رب عظيم، محدش في الدنيا يقدر يعمل لك اي حاجة الا بقدر الله سبحانه وتعالى. فشوف سيدنا موسى طلب ربنا، فربنا امر البحر ساعتها، وان من شيء الا يسبح بحمده، ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الكون ده كله، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون ده كله بيسبح حمد ربنا وبيعبد ربنا وبيسجد لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد من الثمانية اللي بيحملوا العرش، والعرش لا يحمل بهؤلاء الثمانية إنما هو يحمل بقدرة الله وبحول سبحانه وتعالى، وإلا لما يوم القيامة حينما ينفخ في السور، وبعدين ملك الله عز وجل يحيي ملك الموت، خد بالك، وبعدين يقول له مثلا ايه، يعني يقول له من بقي ملك الموت، وان كان الحديث طبعا في ضعف، فيقول له من بقي ملك الموت، ويقول له من بقي مثلا جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك وبقيت انت وانت الحي الذي لا يموت. فبلام العظم المولى عز وجل يقول ليموت جبرائيل، ليموت ميكائيل، ليموت حملة العرش، فلو مات حملة العرش، العرش يقع؟ لا طبعا، هو لا يحمل إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحوله سبحانه وتعالى، كما ورد في تفسير قول المولى عز وجل وكان عرشه على الماء. فجاء أن المولى عز وجل أمر 8 من الملائكة اختيار كده حملوا العرش، فلم يستطيعوا أن يحملوه. وتشوف دلوقتي وصف الملك منهم قد إيه، فقالوا ربنا لا نستطيع، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقدرتي. فحمل العرش بحول الله وقوته. فالنبي بيوصف بقى ملك منهم بقى واحد من 8 بالأذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. وصفه إيه يا رسول الله؟ قال رجلاه في الأرض السفلى، الأرض 7 طبقات، خد بالك في الأرض 7، رجلاه في الأرض السفلى. وراح مختصر لك كل المسافات دي كلها، قال لك وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني عدى 7 طبقات بتاعت الأرض، عدى الأرضين 7 وعدى ما بين الأرض والسماء، وعدى يعني كل السماوات 7، وكما قال ابن مسعود ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى الثانية إلى هكذا لحد ما توصل بقى العرش الرحمن الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. بهذا الملك رجلاه في الأرض السفلى على قرنية عرش الرحمن، هذا الملك بتلك العظمة التي لا تخطر على قلب بشر يحني جبهته ويقول لله عز وجل سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت. شوف دي، فلما الملك تقول سبحانك ما أعظمك فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. وده حديث مرعب للإنسان اللي سهل أو بالنسبة له يقولك والله العظيم حصل كذا، والله العظيم مش عارف عملت كذا، وهو يكذب. شوف ملك بالضخامة دي كلها ورغم ذلك بيقول سبحانك ما أعظمك، والمولى عز وجل يقول ما علم بعظمتي من حلف بي كذبا. فسيدنا موسى طلب من ربنا أنه يخرج لهم فرعون، فربنا أمر البحر، فالبحر يعني البحر طبعا ما كانش صديق لفرعون يعني عشان يعرفه، لكن ربنا يعلمه مين هو فرعون فيطلع فرعون. فالأموال اشتغلت، طلع فرعون من البحر واخد بالك للشط. وده قول المولى عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. شو بقى هي آية في حد ذاتها؟ يعني لمن خلفك يعني مش بني إسرائيل بس، لا الأمم لحد يوم القيامة. تبقى شايف جسد فرعون لازم يكون موجود، هو الآن موجود في المتحف المصري اللي في ميدان التحرير حد الآن بجحمه ولحمه. ليه؟ لأن آية من ربنا سبحانه وتعالى، فاليوم ننجيك ببدنك مش عشان بني إسرائيل يشوفوك، لا لتكون لمن خلفك للأمم اللي جاية بعد كده، إن هي تكون إيه؟ آية لمن يأتي من بعدك. قبل ما نختم فضل دقيقتين نختم بسرعة بالمشهد ده، فشوف حاجة عجيبة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله، هنشوف مشهد تاني كمان شاهد الهجرة، ولكن بعد فاصل قصير نرجع لكم بعدين. صلى على حبيبك. مدينة مرحبا يا خير ذا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم 1 كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم 4 كتاب قصص الرسول. قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به. كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، ووراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير يا رب، ويرفع البلاء عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويربط على قلوب كل من ابتلي، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا بنتكلم عن الأمل، لازم يكون عندك أمل، لأنك بتعبد رب سبحانه وتعالى بيفتح لك أبواب الأمل حتى في عز المحنة. في عز المحن اللي الإنسان يبقى فيها يوم احسن الظن بالله بس. لذلك موضوع الأمل ده هناخد فيه حلقتين، لأن محتاج، وناخد كمان حلقة تالتة عن حسن الظن لوحده، عشان بس القلوب تتفتح كده وتحس كده إن مهما حصل في النهاية أنت بتعبد رب رحيم. ربنا قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا هيستفيد إيه من عذابنا؟ ولا حاجة يا جماعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى غنية عن عذابنا سبحانه وتعالى، ونحن في حاجة إلى رحمته، أطلب رحمته، احسن الظن به، قم صلي قيام الليل. قيام الليل اللي كتير مننا أهملناه، والنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بيقول له: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ليك ولزوجتك بالرحمة: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام الاثنين وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. محتاجين إن احنا نذكر بعض بإن احنا محتاجين ركعتين قيام ليل، كل يوم جزء قرآن، نكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي من أسباب تفريج الهموم. أحيانا الإنسان يحال بينه وبين خير معين أو يحرم من خير معين بسبب ذنوبه. شو بدي؟ يعني وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المولى عز وجل، المولى عز وجل ما بيحاسبناش بكل ذنوبنا، بل بيحاسبنا ببعض ذنوبنا، وإلا لو ربنا هيؤاخذنا بكل ذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة. إنما من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيؤاخذنا ببعض الذنوب ويعفو عن بعض الذنوب. وحتى لو الذنب نفسه ما زال باقيا تتحاسب عليه يوم القيامة، إلا إن في النهاية برضه ربنا في أمور الدنيا وابتلاءات الدنيا ما بيبتلكش بكل ذنوبك. ده من كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي في يوم الهجرة صلى الله عليه وسلم وهو ماشي، هو أبو بكر كان رايح وراهم سراقة، سراقة عايز ياخد يجيب بيسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عشان ياخد 100 ناقة. كانت قريش قالت دي مكافأة للي يأتي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. سراقة وصل فعلا للمكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم عارفين طبعا القصة، وساخت قوائم الفرس وبعدين استقسم بالأزلام: افعل ولا أو لا تفعل أو ما أو فضل تطلع كل مرة لا تفعل، وذلك إيه يخالف الاعتقاد بتاعه اللي هو الباطل ده، ويروح برضو عايز يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما في الأخ خالص لقى الموضوع كل شوية تسوق قوائم الفرس، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله فطلب منه الأمان وراح له. والنبي صلى الله عليه وسلم فعزم وهربان في الصحراء صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. الكرة الأرضية في الوقت ده كانت متقسمة نصين، نص للفرس في الشرق ونص للروم في الغرب. ومع ذلك مع كل القوة بتاعت الفرس دي النبي بيقول له: يا سراقة أنت ترجل الأعراب البسيط هتلبس السوارين بتوع كسرى اللي هو ملك الفرس سبحان الملك. وتمر الأيام ويجي في زمن الفتوحات الإسلامية اللي كانت في عهد عمر بن الخطاب، وتأتي الكنوز بتاعت كسرى ومن ضمنها سواري كسرى. فعمر بن الخطاب ينادي: أين سراقة بن مالك؟ أين سراقة؟ أين ذلك الأعرابي؟ فيأتي إليه فيقول له: إلبس سواري كسرى كما وعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. شوف قد إيه بيفتح له باب الأمل. باب الامل ليه؟ ايه باب الامل هنا في الحته ديت؟ انه بيقولوا رغم ان انا مطارد الا ان ربنا هيمكن لديني لحد ما انت في يوم من الايام يا سراقه يا رجل يا بسيط هتلبس السوارين بتوع كسرى. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق، وكان النبي رابط على بطنه حجر من الجوع، وكان عاملين بيحفروا الخندق عشان في 10,000 مشرك جايين هيحاوطوا المدينه دلوقتي، وبعدين لابد ياخدوا حرز يعني يتحصنوا. فسلمان الفارسي عارف ان المدينه المنوره محصنه من 3 جهات، باقي الجهه الرابعه اللي هي الشمال الشرق. فقال له: يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأوامر ونفذ معهم، ما عطاش الأوامر وقف يتفرج، نزل معهم صلى الله عليه وسلم. جت في صخرة وقفت قدامهم، لو ما اتفحتتش الصخرة دي يبقى كأنهم ما عملوش حاجة لأن المشركين هيعدوا من على الصخرة دي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وثلاث ضربات، الحديث رواه أحمد بإسناد حسن. ضرب الضربة الأولى فتت تلت الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. وخد بالك من اللفظ أعطيت، خلاص مش سأعطى، لا أعطيت خلاص، يقين في الله سبحانه وتعالى. أعطيت مفاتيح فارس، زي ما تخش على واحد مريض وعنده يقين في الله سبحانه وتعالى فتقول له: حالك عامل إيه؟ لك: الحمد لله أنا بعتبر نفسي خفيت إني عندي يقين إن ربنا يشفيني، أنا كده خفيت خلاص. وهو في عز المرض يقينه في الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. قال: الله أكبر، أعطيته مفاتيح فارس. الضربة الثانية: الله أكبر، أعطيته مفاتيح الشام. الضربة الثالثة: الله أكبر، أعطيته مفاتيح اليمن. الله، أدي فارس وأدي الشام وأدي اليمن، يعني أرض الجزيرة كلها بالحولها. يا سلام، شوف يقينه في الله، شوف بيفتح لهم باب الأمل إزاي وهم ما حدش فيهم عارف يروح، عفوا يعني يروح يقضي حاجته من شدة الرعب والخوف ومن شدة الأزمة الكبيرة. 10,000 مشرك جايين عشان عايزين يأخذوا المدينة، ومع ذلك النبي يفتح لهم باب الأمل واليقين صلى الله عليه وسلم. الفرج قريب جدا والله العظيم يا جماعة، رغم المحن اللي بتمر بها الأمة في كل بلاد المسلمين، الفرج قريب وقريب جدا، لكن بشروط. كل حاجة لها شروط. شرط الأولاني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وجات في صيغة النكرة للتعظيم، يعني مش مخرج واحد، مخارج كثيرة جدا ومن حيث لا تحتسب. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل. يا ترى أخبرنا إيه مع الخوف من ربنا؟ يا ترى لما بنكذب أو لما بنغتاب أو لما بنسعى بالنميمة أو لما نشهد شهادة زور أو لما ناكل حرام أو لما نأذي حد أو لما نعمل حاجة مش كويسة أو لما نعق أمنا وأبونا أو لما نسيء للجيران أو لما نعامل اليتيم معاملة سيئة أو لما نقطع الأرحام، يا ترى كده بنبقى خايفين من ربنا؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يقول لك ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن. أول واحد في الثلاثة العاق الوالدين. يا شباب ويا بنات، الله العظيم من أعظم أسباب النصر. أنا بقول من أعظم، ما بقولش أعظم، من أعظم أسباب النصر بر الوالدين. بر الوالدين ده نواة في تمكين الأمة، ان انت تبر امك وابوك، ان انت تكرمهم، ان انت تخليهم كده يوم ما يموتوا يكونوا راضين عنك. هتفوز في دنيتك واخرتك، وربنا هيكرمك ويوفقك وينفع بيك دينك وبلدك. بر امك وابوك، خدت بالك؟ فيبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. عشنا في شرع ربنا ولا مستنين حد يحكم لنا شرع ربنا؟ حكم شرع ربنا في بيتك، حكم شرع ربنا في زوجتك وبناتك، حكم شرع ربنا في نفسك. صدقني هتكون أسعد إنسان في الدنيا. إن لم يطبق الشرع في بلدك طبقه أنت في نفسك. عيش أنت على شرع ربنا، خاف ربنا، حل الحلال وحرم الحرام، واتق ربنا، واعمل بما في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عيش على الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ما نفسكش تقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم، اعمل بالكتاب والسنة. اوعى تبتدع، اوعى تألف في دين ربنا، اوعى تتبع طرق هنا ولا هنا، خليك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كتاب والسنه، امسك في دول النبعين الصافيين، كتاب وسنه بفهم سلف الامه. هي دي سلفيه الامه سبحان الله، كتاب وسنه بفهم سلف الامه. شوف دي، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والدنيا كلها قليل. يبقى ازاي انا مرضاش بقليل من قليل؟ الدنيا كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله ما كان يحصل، ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن ما تساويش. الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما عند الترمذي سنة صحيح ينام على الحصير لحد ما يؤثر في جنبه الشريف ابن مسعود، يقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وترك. أي فترة الظل دي، هي دي الدنيا. ولذلك نعم سمي ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. نقطة، هي دي الدنيا دي كلها نقطة في الآخرة، وإلا هي أصلا لا تساوي حتى النقطة، وإنما ده من باب بس تقريب الأفهام. سبحان الملك. يبقى الخوف من الجليل والرضا بالقليل، والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. الله. لقي الفضيل بن عياد رجلا غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، قال كم عمرك؟ سؤال واضح ومباشر، كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فالرجل كأنه أول مرة، كأنه حد فجأة بمفاجأة أول شخص باله منها، فقال له إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ الرجل حس بيأس فقال له ما الحيلة يرحمك الله؟ شوف بقى العالم، العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط أحدا من رحمة الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قال له الحيلة يسيرة. فضيل قال له الحيلة يسيرة. قال له ما هي؟ قال له أن تتقي الله فيما بقي اللي باقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. استعد وما تيأس من رحمة ربك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا يعني أنت ما بتيأس حتى الكافر؟ والله ما بيأس حتى الكافر، والله ما بيأس حتى عابد الصنم. لو في عباد أصنام في زماننا ما بنيأسهمش من رحمة ربنا، فيش يأس من رحمة ربنا، ما فيش ذنب ما بتغفرش حتى الشرك. كل الذين كفروا كلام واضح، إن ينتهوا عن يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا هيرجعوا تاني للكفر فقد مضت سنة الأولين، أي في إهلاك من كفر ومات على كفر. سبحان الملك، شيء عجيب جدا جدا. يبقى إيه والاستعداد اليوم الرحيل؟ إن دايما علو الهمة محتاج حاجتين عشان يبقى همتك عالية أو في العبادة وفي الطاعة وفي البذل والعطاء وتعمير الدنيا ووضع بصمتك، وحاجتين محاسبة النفس، وبعدين تصور كامل وشامل عما يحدث في الآخرة منذ خروج الروح وإلى الجنة أو النار. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. يتعلي همتك، تعلي همتك كما قال الإمام ابن القيم إن الله إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار، فما من قول ولا عمل إلا عرضه على ذلك، على أي على الجنة والنار. العمل ده يوصل الجنة، آه يبقى نعمله. الكلمة دي توصل الجنة نقولها، الكلمة دي توصل النار بلاش أرجوك، بلاش الله يبارك فيك. العمل ده يوصل النار بلاش منه، تتحملش النار التي أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت، ألف عام حتى بيضت، ألف عام حتى سودت، فهي الآن سوداء قاتمة، مش هتستحمل، مش هتستحمل. أنت لو حطه تحت إيدك عود كبريت، والله العظيم أقسم بالله لو رجل مصارع من أقوى الرجال في العالم والله ما هيتحمل عود كبريت. ومن لما النبي يقول ناركم هذه التي توقدون عليها، شفت النار اللي في الدنيا اللي من ساحبها الحديد والصلب؟ قال هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. دي رواية مسلم، وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. فالصحابة قالوا له وإن كانت نار الدنيا كافية، يعني ربنا عافينا لو هنتعذب في نار الدنيا دي كفاية قوي، وفي حد يستحملها أصلا؟ فقال أجل ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. الله المستعان، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. عشان كده بقولت دايما يا جماعه والله العظيم علاج مشاكل الامه كلها وعلاج الهم اللي احنا فيه ده كله، واقسم لكم بالله في شبر وكلمتين، ودي مش فزوره. شبر الذي قال عنه جل وعلا كما في الحديث القدسي قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يا شوف رحمه ربنا، الله لطيف بعباده، هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. اللي قرب لربنا شبر الله يتقرب له ذراعا. سبحان الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الملك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي، بالله عليك ركز في الكلمة دي، ومن أتاني يمشي أتيته خرولة. مع ان ربنا في الحديث القدس الاخر قال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. اوعى تفتكر ان طاعتك هتنفع ربنا او ان معصيتك هتضره، حاشا لله. لا هو محتاج طاعتك ولا هيتأثر بمعصيتك، طاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك. وفي النهاية هي أيام وهتعدي. طه تفتكر النهاردة كده إنسان عنده أمال وأحلام وعمال بيفكر هنفذها إزاي، عايز أعمل مشروع الفلاني وابني يخش كلية كذا ويطلع يبقى كذا ولما يطلع يبقى دكتور وأخته تبقى دكتورة، افتح لهم مستشفى وأنا اللي أشرف عليها، ويجي إخواته التانيين يساعدوا، يبقى ده مدير مال ويبقى كذا، وزوجتي تبقى هي ماسكة مش عارف العلاقات العامة، وابن عمي مش عارف إيه. وفجأة كل الأحلام دي تموت بين الراجل ده يموت. أخت فاضلة بنت عمتها أول امبارح رايحة تزور بنتها، هي ست كبيرة في أواخر الأربعينات، وبنتها متجوزة ومخلفة، ودي رايحة لها زيارة، رايحة في سبيل الله سبحانه وتعالى، زيارة صلة رحم، رايحة لها وهي لا تدري ما الذي سيحدث. موتوسيكل خبطها رماها على الرصيف الثاني، جه أتوبيس جاي من الرصيف الثاني ما خدش باله منها لأنها اترمت فجأة، داس عليها قطعها كذا حتة وماتت وهي لا تدري، محدش عارف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، محدش عارف. واحد كان عامل على سقالة في الدور السادس، عمال شغال في المحارة بره في الدور السادس وقاعد على سقالة، وهم حاطين تحت على تحت العمارة حملين رمل كبار كده علشان بيشتغلوا في المحارة وكده، يسقط من الدور السادس وينزل على الرملة فما يموتش ولا يحصل له أي حاجة. زمايله نازلين مخطوطين قالوا هنلم كل يعني كل جزء منهم في مكان، نزل وقعد مفيش اي حاجه. ايه ما حصلكش؟ قال الحمد لله ما حصلش حاجه. طب يعني الف سلامه وش الف سلامه وش؟ قال لهم لا لا، ده انا ببركه ان ربنا نجاني اروح بقى اجيب لكم حاجه ساعه كده نشرب مع بعض حاجه ساعه. بعت الشارع عربيه ضربته مات. ربنا مقدر ان يموت في الوقت ده بس مش بدي، مش بالسقاله دي، لا هو هينزل من السقالة سليم وهيموت من العربية دي. ربنا اللي مقدر ان هو يموت بالطريقة دي. والأحداث عجيبة جدا جدا فوق ما تتصور. سبحان الله. الإنسان محتاج ان هو يفتكر ان فيه يا أيها الإنسان انك كادح الى ربك كدحا، وتيجي فاق التعقيب والسرعة فملاقيه. الأيام جاية قريبة قوي. قريبة ازاي يا شيخ محمود؟ لسه في علامات الساعة الكبرى، ولسه في علامات الساعة الصغرى ما خلصتش، ولسه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اذا مات العبد قامت قيامته، حديث ضعيف انا عارف والله العظيم، بس معناه صحيح. هو الحديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح جدا. فعلا لو انا مت ودخلت قبري هي قيامتي، خلاص قيامتي خلاص. حساب بقى، ويا اما نعيم يا اما عذاب. ربنا يا ربي ينعمكم في قبوركم يا رب، ويجعل قبوركم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. هتيجي نفكر كده، وفي نفس الوقت واحنا بنفكر كده، عارف لما تفكر ان الرحله دي كده كده انت هتخلصها كده كده هتوصل اخر خط، فالاتوبيس زحمه او القطر زحمه او وفي النهايه هتوصل وهتنزل من الزحمه دي، تلاقي نفسك بقى في الشارع كده وقدامك شويه جناين كده، وتخش كده وتشرب شويه ميه وتقعد كده وتهدى وتشم شويه هواء نظاف، كده كده هتعدي الرحله معديه. فخلي عندك امل في الله في اي مشكله انت فيها. حد مات لك، فلوس راحت، شركتك اتقفلت، ولادك عملوا فيك كذا، مش عارف حصل ايه، في النهاية في امل، في امل لان في رب. ما تقولش يا رب عندي هم كبير، ولكن قول يا هم عندي رب كبير وغفور ورحيم ودود، وما يرضليش انه يعذبني، لان هو قال كده ما يفعل الله بعذابكم، وانا على ثقة ويقين انه ارحم بيه من رحمة الام بطفل الرضيع. لما أحد السلف بيقول يعني لفرحتي بأن الله سيحاسبني أشد من فرحتي لو علمت أن أمي وأبي هم اللي هيحاسبوني. قالوا له إزاي؟ أمك وأبوك برضه يعني هيرعوه؟ قال لهم لا، لأن الله أرحم بي من أمي وأبي. طبعا شوف، برحمة واحدة نزلها في الدنيا كما قال أحد السلف، رحمة واحدة أنزلها في الدنيا كان حظي منها الإسلام، رحمة واحدة كان نصيبي ان انا افوز بالاسلام وابقى مسلم الحمد لله رب العالمين. من بين 6 مليار ونص فيهم 1.5 مليار مسلم، و5 مليار يكفرون بالخالق سبحانه وتعالى. شيء عجيب. احمد ربنا، اسجد لربنا شكرا، قوم كده اسجد لربنا، اشكرك يا رب، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كان ممكن اطلع كافر، كان ممكن اطلع بوذي ولا هندوسي ولا سيخي ولا اي حاجة غير ملة الاسلام. سبحانك يا ربي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو ده الدين اللي ربنا ارتضاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود اللي هم اليهود قالوا لسيدنا عمر بن الخطاب، والحديث رواه البخاري، قالوا له آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لأعددنا هذا اليوم عيدا، كان كنا ناخد اليوم ده كان يبقى عيد عندنا. قال أي آية؟ قال هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر أما إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، إلى آخر الحديث. شوف 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 سبحان الله، اليهود بيقول لك ده لو الآية دي نزلت علينا احنا كنا خدنا اليوم ده عيد عندنا معشر اليهود. خد انت اليوم ده عيد عندك ان انت مسلم، ربنا اختارك عشان تبقى مسلم. وممكن كنت تبقى مسلم وعاصي بعيد عن ربنا تماما، كنت تبقى بقى تبع اي طريقه من طرق الضلال، او ان انت ما كنتش بتصلي اصلا ولا تعرف ربنا ولا بتفتح كتاب ربنا ولا بتقرا القران ولا بتتبع سنه النبي. النبي اختارك، ربنا اختارك، عفوا ربنا اختارك، اختارك عشان تبقى مسلم، اختارك عشان تبقى انسان ملتزم، اختارك عشان تصلي، واختارك عشان تلبسي حجابك وتطيعي زوجك وتبري امك وابوك، واختاركوا عشان تبقوا طلبة علم، واختاركوا عشان بدل ما تفتح قناة دلوقتي تقعد تتفرج على رأس ولا فيلم ولا مسلسل ولا، اختارك عشان تسمع كلمتين تذكرك بالله سبحانه وتعالى. فضل من ربنا، ربنا اللي اختارك. واحد قال لأحد السلف بيقول له أنا بحب ربنا، كيف أعلم أن الله يحبني؟ قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. شوف لو عايز تعرف مقامك عند ربنا إيه، شوف ربنا أقامك في إيه. شو كده قلتلكوا علاج المشاكل دي كلها في شبر وكلمتين، شبر من تقرب من الشبر. طب والكلمتين؟ كلمة فيها العمل وكلمة فيها الثمرة. قالها الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ارحموا ترحموا، والله الذي لا إله غيره. على قد الرحمة اللي انت عايز تفوز بيها من ربنا سبحانه وتعالى، ارحم الناس اللي حواليك. بلاش اللغة اللي احنا شايفينها على الساحة، لغة التشفي والسب والشتم واللعن ارحم، خلي قلبك مليان رحمة للبشر، مش للبشر بس، ده ربنا قال وقولوا للناس حسنا. يعني حتى ان النبي عليه السلام قال اما انها ليست برحمة احدكم لاخيه، انها رحمة العامة، الرحمة العامة اللي ربنا قال فيها عن النبي عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والمسلم وغيره. يعني سبحان الله، والإنس والجن، النبي رحمة لكل دول، وما أرسلناك إلا رحمة مش للمسلمين للعالمين، إنما في رحمة تانية بقى خاصة بقى بالمؤمنين. قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله، يبقى إذن محتاجين أن احنا فعلا نستحضر معنى التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طلق ابن حبيب عرف التقوى تعريف تاني جميل جدا، قال التقوى، قال إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الإمام ابن تيمية يعني كان معجب جدا بهذا التعريف، قال لأنه يحتوي على شرطي قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله هي دي المتابعة، ترجو ثواب الله هي هو ده الإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله دي المتابعة، تخشى عقاب الله هو ده الإخلاص. إن ربنا ما يقبلش أي عمل إلا بإخلاص ومتابعة. لو أنت مخلص في العمل لكنك ابتدعت لا يقبل، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ابتدع حينما يقاه على الحوض كما في الحديث الذي رواه مسلم، يجي يسقيه الملائكة تمنعه وتذود هذا الرجل، فيقول أصحابي يا رب، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل وغير صلى الله عليه وسلم، عشان تلقى النبي ويفرح بيك صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا بيه يا رب العالمين. شوف لما تلقى النبي ويفرح بيك تكون مخلص، تكون متبع، شو بدي؟ مخلص ومتبع، تروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتجلس في ظل عرش الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، سبع أصناف من البشر مش سبع أشخاص، هو إلا سبع أشخاص كان زمان احنا ضعنا فيها، خد بالك، سبع أصناف من البشر يوم لا ظل إلا ظله، وتأكل الوجبة التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك كما في الحديث الذي رواه مسلم، أن عبد الله بن سلام اللي هو كان حبر من أحبار اليهود راح سأل النبي عليه السلام ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. قال فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ قال ينحر لهم الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة. الله سبحان الملك. شوف لما تعرف ان الوجبة اللي اول وجبة هتنزل بطنك بعد ما تطلع من قبرك ورايح ارض المحشر، اول وجبة الذي اعدها لك مالك الملك ومالك الملوك، احتفال بيك لانك غالي عنده، وكل حتة فيك ولو صغيرة غالي عنده، حتى دمعتك والله العظيم دمعتك غالي عند ربنا. لان لما النبي قال كما في الصحيحين 7 الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، افتكر معايا اخر واحد النبي قال عنه ايه؟ قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دمعة نزلت من خشية الله، كانت سبب في ان الرجل ده يوم القيامة هيبقى في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شفت بقى المعاني الجميلة دي؟ مش كده بقول لك خلي عندك امل، ده كل حاجة فيك غالية عند ربنا، وكل حاجة بتعملها ليها تمن، مفيش حاجة ببلاش. النبي كما في الصحيح امرأة رفعت له صبيا صغير قالت له يا رسول الله هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر، مع أنها ما سألتش عن الأجر، لكن النبي عارف أن احنا أمة أجارية يحب الأجر، تقول لي اعمل كذا قول لي قدامها كذا. لو أنت هتعبد ربنا وما فيش جنة، أنا بعبد ربنا عشان بحبه، بس برضو بيزداد الطاقة للعمل لما عرف أن في جنة. ولذلك أخطأ من قال اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، يعني اللي قال كده ما هوش أفضل ولا أزهد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الجنة واستعاذ به من النار صلى الله عليه وسلم. رجل قال له يا رسول الله ما تقول أنت ومعاذ؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. قال فما تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال حولها ندندن أنا ومعاذ، أنا بسأل ربنا الجنة وبستعيذ بالله من النار، مش بقى أنا يا رب أنا بعبدك حبا فيك. طبعا كلنا بنحب ربنا وبتتفاوت درجات الحب، وعلى حسب درجات الحب هيكون درجات القرب يوم القيامة، وعلى حسب درجات الحب هتكون كثرة الرؤية والنظر إلى وجه الله، ودرجة التمتع كم وكيف. على قد حب ربنا في قلب الإنسان وصدقك في حبك لربنا، ومش حب بقى كده، لا حب بيترجم لعمل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنا بطيع ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة، ده ثمرة من ثمرات الحب، خد بالك. فعلى قد الحب ده تيجي يوم القيامة تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أكبر قدر ممكن. وغير كده بقى كمان، على قد حب ربنا في قلبك على قد ما هتكون درجة متعتك باللذة اللي انت بتشعر بها في نظرك إلى وجه الله سبحانه وتعالى. واحد حب ربنا في قلبه لو ليه قدر معين هيتمتع بنفس القدر ده يوم القيامة في النظر. واحد قدر حب ربنا في قلبه حاجة لا تخطر على قلب بشر، خد بالك. في ناس والأمة لا تخلو من هذا الصنف، رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. تتخيل حضرتك أن الصنف ده ممكن يكون موجود؟ طب ولو موجود الصنف ده ما بيدعيش ليه وما بيقسمش على ربنا ليه؟ ممكن حتى لو أقسم ممكن تكون الأمة محتاجة تمحيص، ممكن تكون الأمة ما تستحقش الخطوة دي إلا لما ترجع أكتر لربنا، اللي لما نقرب اكتر ونطيع ربنا اكتر ونحقق العبوديه ويبقى عندنا اخلاص نيه ان احنا نطبق شرع ربنا على نفسنا قبل ما يتطبق في اي مكان، ان احنا نطيع ربنا ونحن نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لك في حل المشاكل. طبعا في امل ما دام ربنا هو الله سبحانه وتعالى يبقى في امل. وقلت لك الامل الاولاني في التقوى، احنا نرجع لربنا. قول لي طب ارجع لربنا هو بيعمل ايه وحش؟ طب هو النبي كان بيعمل ايه وحش صلى الله عليه وسلم؟ الذي كان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره، وفي روايه البخاري وفي روايه مسلم 100 مره. يبقى روايه مسلم توضح روايه البخاري. الله، سيد ولد ادم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يستغفر ربنا ويتوب اليه في اليوم 100 مره، ويقوم يصلي لحد ما تتورم قدمه وتقول له امنا عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيقول يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كانت اخلاق النبي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. موضوع مش محتاج ان احنا نجامل بعض بقى واقول لك الحمد لله احنا زي الفل وكويسين لا، احنا محتاجين نقرب اكتر واكتر، محتاجين ناخد بايد الامه عشان نرجع لربنا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من البلاء اللي الامه كلها فيه. مش بتكلم عن بلدي وبس، عن كل البلاء اللي الامه فيه. محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر يعني عباده سبحانه وتعالى في مشارق الارض ومغاربها. محتاجين ربنا يحقن دماء المسلمين في كل مكان، محتاجين ربنا يحقن دماء المصريين بكل طوائفهم، محتاجين ربنا يؤلف بين قلوب المصريين ونرجع مرة تانية لحمة واحدة وأسرة واحدة وعيلة واحدة. عيب عيب وألف عيب إن أهل مصر يتفرقوا ويبقى إحنا شعب وأنتوا شعب. لا، ما حصلتش ولا هتحصل، ودي كبوة كده في الطريق، إنما إن شاء الله مصر هترجع أسرة واحدة وعيلة واحدة، وكلنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نبقى يعني لحمة واحدة، يبقى قلبنا على قلب بعض. وتخافش والله، يعني مهما حاول الكون ده كله إنه يفرق الناس عن بعضها مش هيتفرقوا، إلا إذا هم بقى عصوا ربنا، فالمعصية تفرق والطاعة تجمع. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين إن إحنا نطيع ربنا ونتوب لربنا، قوموا صلوا ركعتين قوموا توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو ما كنتش بتعمل ذنب يا سيدي، حتى لو أنت كنت يعني طبعا ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كنت تظن إن أنت ما بتذنبش يا سيدي حتى، توب إلى الله زي ما النبي كان بيتوب صلى الله عليه وسلم، قلد النبي صلى الله عليه وسلم، قوم صلي ركعتين توبة، قوم ارجع لربنا سبحانه وتعالى، قوم كثر من الاستغفار. الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان ينظر الى صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الله، الوقت جري بينا، وانا بحبكم في الله والله، وربنا يا رب يحفظ مصر. وفي لحظه كده ادعي بس في عجاله سريعا ونكمل موضوع الامل الحلقه اللي جايه ان شاء الله، ربنا يجمعنا واياكم مع بعض ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمع أهل مصر جميعا يا رب على قلب رجل واحد، اللهم احقن دماء المصريين جميعا، اللهم احقن دماء جميع المصريين يا رب العالمين، اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم برحمتك يا رب العالمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، واملوا قلوبكم بالأمل وارجعوا لربنا سبحانه وتعالى، ربنا يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.